الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فنشرع بحول الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة في التعليق على كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب قد تم اختياره بناء على طلب الإخوة جزاهم الله خيرا في التدارس والتذاكر في متن مختصر من متون الفقه يصلح لأن يكون للمبتدئين، فوقع الاختيار على هذا الكتاب بما فيه من سهولة العبارة وبيان المسائل ووضوحها وربطها بالدليل الشرعي، فنسأل الله سبحانه وتعالى المعونة والتسديد من عنده سبحانه. هذا الكتاب ألفه العلامة عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى السليم، المولود في سنة 700 بعد الألف من الهجرة النبوية. كان رحمه الله تعالى قد نشأ يتيم الأبوين، وكان رحمه الله صاحب حافظة وذكاء مما كان سببا في اعتناء أهل العلم به، فتحصل على كثير من العلم الشرعي في صغره، حتى أنه جلس في التدريس وهو ابن 23 سنة، وكان رحمه الله تعالى مرجعا لأهل بلده القصيم من مشايخه الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر والشيخ محمد بن عبد الكريم السبل والشيخ صالح بن عثمان القاضي، وأيضا العلامة الإمام محمد الأمين بن المعجرة، هذا غيره، محمد الأمين الشنقيطي بن محمود، هذا غيره، غير صاحب أبواب البيان ذلك قرينه. ومن أشهر تلاميذه رحمه الله تعالى الإمام محمد بن صالح العثيمين والعلامة عبد الله البستان والعلامة عبد العزيز بن محمد السلمان. كان رحمه الله تعالى كما ذكرنا مرجعا في
أهل بلده عند أهل القصيم، وأثنى عليه العلماء المعاصرون، وكانت بينه وبين الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم مراسلات، وكانت له عناية خاصة بتلميذه المقرب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وقد أثنى عليه غير واحد من الأئمة والعلماء كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني وابن عثيمين وغيرهم رحمهم الله تعالى. توفي الشيخ رحمه الله تعالى سنة 76,300 من الهجرة النبوية في شهر جمادة في 23 منه، فرحمه الله وأسكنه فسيح جناته. وهذا الكتاب هو كتاب مختصر كما ذكر ذلك المصنف رحمه الله تعالى في مقدمته، حيث قال: فهذا كتاب مختصر في الفقه. ولا يخفى مدى الحاجة لطالب العلم أن يتعلم علم الفقه، حيث أن الله سبحانه وتعالى قد افترض على المسلمين أن يتعلموا من أمور دينهم ما يحتاج إليه، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة. والفقه كما سيأتي بيانه يطلق بإطلاقين، ويراد به الفقه في أمور الشرع كلها، كما يراد به الفقه في الأمور العملية. وهو بحسب إطلاقه، لكنه غالبا إذا أطلق ينصرف إلى الأمور العملية وهي العبادات والمعاملات، وسيأتي بيانه إن شاء الله. وطالب العلم يحتاج إلى تعلم فقه المسائل، يعني فقه العمليات، الأمور العملية كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيره والبيوع وغيرها من الأمور التي يحتاج إليها. ولا شك أن علم الفقه هو من أشرف العلوم ومن أعظمها قدرا ومنزلة، كما دل عليه ظاهر القرآن، وهو داخل في عموم طلب العلم الشرعي الذي حث عليه ربنا تبارك وتعالى وأمر به في آيات كثيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، وغير ذلك من الآيات، وكذلك الأحاديث التي وردت في ذلك، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا من علامة الخير أن يتفقه الإنسان في دينه ويتعلم دينه، وأن الله سبحانه وتعالى قد كتب له خيرا عظيما. فإن أجل العبادات بعد الفرائض هي طلب العلم، كما نبه على ذلك أهل العلم، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولعلنا نشرع في المقصود بإذن الله، والله أعلم. نعم. تفضل. صوت غير واضح. طيب، لو تفصلون اللاقط من عندكم الله يحفظكم، حتى لا يظهر التشويش. الآن الصوت واضح؟ لو تفصلون اللاقط من عندكم الله يحفظكم يكون أفضل الصوت، ما يكون فيه الصدى. طيب الآن واضح؟ طيب طيب إن شاء الله أنا أقرأ وأعلق إن شاء الله. لحظة بارك الله فيك. خلاص. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا هذه تسمى خطبة الحاجة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها في خطبه عليه الصلاة والسلام، كان يبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، وكان يعلمها صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه، وهي تستخدم في جميع الأمور التي يستفتح بها. والأخذ بها سنة وكمال، وهو أفضل من غيرها بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من استخدام هذه الخطبة. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بالبسملة اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن ابتدأ بالبسملة في فواتح السور، وفي أوله سورة الفاتحة، في بداية سورة الفاتحة ابتدأ الله سبحانه وتعالى بالبسملة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح كتبه بالبسملة كما في كتابه إلى هرقل، كما في البخاري وغيره. فكان يستفتح صلوات الله وسلامه عليه كتبه ورسائله بالبسملة. ونختصر الكلام على البسملة فنقول: بسم الله، هنا باسم جار ومجرور، جار ومجرور، فالباء حرف جر، الباء حرف جر، واسم، واسم اسم مجرور، واسم مجرور، والباء هنا هي لبيان أن هذا اللفظ جيء به لأجل الاستعانة والتبرك، لأجل الاستعانة والتبرك، فأنت تستعين بالله سبحانه وتعالى وتتبرك بذكر اسمه سبحانه حين تقول بسم الله الرحمن الرحيم. والله اسم يطلق على الخالق سبحانه ولا يطلق على غيره، ومعناه المعبود محبة وتعظيما، المعبود محبة وتعظيما. وقولنا الرحمن، الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، هو ذو الرحمة الواسعة. وقولنا الرحيم، وقولنا الرحيم هو الموصل رحمته إلى خلقه، الموصل رحمته إلى خلقه. قال وبه نستعين، أي بالله نستعين، والاستعانة هي طلب العون، الاستعانة طلب العون والمساعدة. طلب العون في أمور الدين والدنيا. طبعا خطبة الحاجة جاءت بألفاظ، جاءت بألفاظ، وليس فيها ما ذكره المصنف في قوله ونتوب إليه، في قوله ونتوب إليه، هذا لم يأتي في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يضيفه بعض الخطباء بقولهم ونستهديه، أيضا لفظة نستهديه لم تثبت فيها السنة. قال الحمد لله، الحمد هو ذكر أوصاف المحمود محبة وتعظيما، الحمد هو ذكر أوصاف المحمود محبة وتعظيما. ومن باب الفائدة نقول إذا ذكرت المحمود فإما أن تذكره بأوصاف الجمال أو بأوصاف الجلال، بأوصاف الجمال بالميم أو بأوصاف الجلال باللام. إذا ذكرت المحمود إما أن تذكره بأوصاف الجمال أو بأوصاف الجلال، الجلال يعني التعظيم، فإذا ذكرته بأوصاف الجمال، إذا ذكرته بأوصاف الجمال بالميم فهو تحميد، فهو تحميد، هذا هو الحمد. وإذا ذكرته بأوصاف الجلال باللام، إذا ذكرته بأوصاف الجلال فهو تمجيد، فهو تمجيد. وإذا كررت هذا الذكر، إذا كررت هذا الذكر سمي ذلك ثناء، سمي ذلك ثناء. فالثناء هو تكرار ذكر الأوصاف، هذا هو الثناء. جاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين، قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. ففي الحمد قال حمدني عبدي، ولما تكرر الثناء قال أثنى علي عبدي، ولما ذكروا بوصف الجلال والتعظيم في قوله مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. قال الحمد لله، الله هو المعبود محبة وتعظيما، المعبود محبة وتعظيما. قال نحمده ونستعينه، نحمده ونستعينه، ذكرنا معنى الاستعانة. قال ونستغفره، الغفر هو الستر في اللغة، الغفر هو الستر، الغفر هو الستر، وهو في الشرع ستر الذنوب وعدم المؤاخذة عليها، ستر ما مضى من الذنوب وعدم المؤاخذة عليها. المؤاخذة عليها قال ونتوب إليه، التوبة هي الرجوع من الذنب، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، الاستعادة هي الالتجاء والتحصن، تقول أعوذ بالله أي ألتجئ إلى الله وأتحصن به. من شرور أنفسنا، النفس لها شرور، ومنها الأمر بالمعصية والأمر بالشهوات والشبهات، وسيئات أعمالنا، السيئة هي فعل ما يكره، وهي في الشرع فعل ما يكرهه الله، فعل ما يكرهه الله. الهداية ضد الضلال، والضلال ضد الهداية، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة هي بيان العالم لما يعلم، الشهادة هي بيان العالم لما يعلم، والشهادة لا بد فيها من ثلاثة أمور، الشهادة حتى تكون صحيحة لا بد فيها من ثلاثة أمور، أي شهادة؟ الأمر الأول العلم بمعناها، العلم بمعناها، والأمر الثاني التلفظ بها، التلفظ بها، والأمر الثالث العمل بمقتضاها، الأمر الثالث العمل بمقتضاها. أقول الشهادة لا بد فيها من ثلاثة أمور، الأول العلم بمعناها، والثاني التلفظ بها، والثالث العمل بمقتضاها. فإذا تخلف أحد هذه الثلاثة لم تكن الشهادة شهادة صحيحة. قال أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وهذا جاء في قول الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي الآية الأخرى وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله وسلم. شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله مقتضاها ومعناها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية والألوهية، إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية.